كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشهد الله عز وجل أني سعيد بالحضور إليكم والجلوس أمام أوجهكم، وجوهكم الطيبة المنيرة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى. ولقد اخترت أن يكون حديثي معكم حول وجوب شكر نعم الله، على وجوب شكر الله عز وجل المنعم المتفضل على عباده. وفي الحقيقة الذي دفعني إلى هذا هو لون من ألوان القصور لدى كثير من المؤمنين في مقابلة نعم الله تبارك وتعالى عليه. والمتحدث أمامكم من أشد الناس تقصيرا في جانب رب العزة والجلال سبحانه، ووالله لولا أن تتداركنا رحمة الله سبحانه وأن يشملنا بعفوه وفضله ومنه وكرمه لكان الحال على غير حال يرضي. ولكن حسبنا أننا نشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، ونجتهد في تحقيق التوحيد والعبادة قدر الوسع والطاعة مع الاعتراف بالتقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع وجوب شكر الله عز وجل من الأهمية بمكان في زمن انصرف كثير من الناس عما يجب عليهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى، فإن التقصير في أركان الإسلام فضلا عن مستحباته وآدابه ونوافله، ثم بعد ذلك الانغماس في الشهوات والسقوط في مهاوي الرذيلة، وفوق كل ذلك ما نجده بين الحين والآخر من قوم يتطاولون على مقام رب العزة والجلال سبحانه، فإما يطعنون في التشريع طارة، أو يطعنون في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته تارة أخرى. وهكذا أصبحت الأمور لدى كثير من الناس فيها من العمى وعدم الوضوح الشيء الكثير. وهذا يدعونا إلى أن نعرف وأن ندرك معنى شكر الله عز وجل، وما هو جزاء الشاكرين لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وما هو جزاء الجاحدين الناكرين لشكر الله تبارك وتعالى أو لنعم الله عز وجل عليهم في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما يمكن أن يفتح الله عز وجل به علينا في مثل هذا المقام. أقول أولا قبل أن أبين أن الشكر مكانة له مكانة عظيمة، أقول بأن الله عز وجل أمر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين بشكره سبحانه وتعالى، وقد وجه الله عز وجل ذلك الأمر إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام حينما قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ووجه الخطاب أيضا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم أمر سائر أهل الإيمان بشكره سبحانه فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا يدل على أن مقام الشكر عظيم وجليل وكبير، لأن الله عز وجل أمر به الأنبياء والمرسلين وعباده المؤمنين، كما أنه سبحانه أثنى على بعض أنبيائه بأنهم له من الشاكرين. ولا يعني ذلك أن بقية الأنبياء لم يشكروا، ولكن الله عز وجل نص على البعض إشارة إلى أن من سار على طريقهم كان على منوالهم من أنبياء الله ورسله. فقال مثلا عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويا لها من كلمة غالية توجه إلى نبي الله نوح عليه السلام، أي يصفه ربه ومولاه بالعبودية له وبأنه يعرف حق الله عز وجل عليه، فقام بشكر ربه ومولاه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكأن الآية تشير إلى أن الله عز وجل أيد نوح بمدد من عنده ونجاه هو ومن آمن معه بسبب شكرهم لله تبارك وتعالى. وكما جاء الثناء على نوح في القرآن الكريم، جاء أيضا على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك يقول رب العباد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهنا في هذه الآية ملحظ جديد، وهو أن إبراهيم عليه السلام قام بشكر الله عز وجل لما لله تبارك وتعالى عليه من نعم. وهنا يجب أن نقف ونتأمل، وهذا ما دعاني إلى أن أتحدث حول هذا الموضوع لأذكر نفسي أولا ثم إخواني به، وهي أن نعم الله عز وجل على عباده تترى، ولكن بأي شيء واجهوا هذه النعم وبأي شيء قابلوا هذه النعم. هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كما تعرفون ويقال عنه، كان شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى، وجاء الثناء عليه بالشكر في مقام الثناء عليه في مواطن كثيرة من ربه ومولاه. ويكفي أن الله وصفه وحده بأنه أمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أدخل بعد هذه التقدمة في بيان معنى عظيم للشكر جاء في القرآن الكريم. هذا المعنى إذا تأمله الإنسان أدرك حقيقة قيمة الشكر ومعناه. الشكر في القرآن الكريم قدمه لنا ربنا سبحانه وتعالى على أنه هو الإيمان به، وأن عكسه هو الكفر، هو الكفر به. آيات القرآن الكريم، وسأضرب على ذلك بعض النماذج، وإلا فالآيات كثيرة للغاية. جاء في كتاب الله عز وجل، وأرجو أن نتنبه لذلك لأن هنا إشكالا سأطرحه وأجيب عليه. جاء في القرآن الكريم أن الشكر بمعنى الإيمان، وذلك مثلا كما في قول الله تبارك وتعالى فيما حكاه عما قاله قوم موسى لموسى عليه السلام وما كان من فعل الله تبارك وتعالى بهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. كلمة هنا لعلكم تشكرون يعني لعلكم تؤمنون، وليس المراد بها فرع الشكر الواجب عليهم من نعم الله عز وجل إن كانوا مؤمنين، لأن هؤلاء لم يسبق لهم إيمان ليكون الشكر فرعا عنه، بل إن كفرهم كان من لون عجيب حينما اشترطوا على نبيهم لإيمانهم رؤية ربهم جهرا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فهذا كفر من أشد ألوان الكفر والبغي والظلم والعدوان. ومع ذلك لما طلبوا هذا أراهم ربنا سبحانه وتعالى نفسه في قوته وعظمته وشدته، وذلك عندما صعق جموعهم في لحظة، ثم أراهم مرة أخرى قوته وجلاله وعظمته حينما أعادهم إلى الدنيا من جديد، لما قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، عقب رب العالمين على ذلك بقوله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم قال رب العالمين سبحانه: لعلكم تشكرون. ولا يمكن أن يكون الشكر المراد في هذه الآية إلا الإيمان، لأن الله عز وجل يخاطب قوما كان كفرهم كما ذكرت من أشد ألوان الكفر والبغي والعدوان. وأيضا مما يدل على أن الشكر جاء في القرآن الكريم بمعنى الإيمان وفي مقابله تماما قول رب العالمين سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فدل ذلك على أن الشكر هنا بمعنى الإيمان، لأنه جاء في مقابلة كلمة الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. وتتمة البيان ما جاء في سورة الإنسان، وإلا فالآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن أراد أن يرجع بينكم كتاب الله وأخشى من ضيق الوقت فليرجع مثلا إلى سورة النمل وقول سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه: ليبلوني أشكر أم أكفر. وكذلك أيضا ما جاء في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. ولكن في سورة الإنسان بيّن رب العالمين سبحانه وصنف الناس إلى صنفين كما هو معلوم: إما مؤمن بالله عز وجل قانت له خاضع، وإما كافر بربه ومولاه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان كما قال رب العالمين فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله هنا إما شاكرا يعني إما مؤمنا، وإذا لم يكن هنا مؤمن بالله عز وجل سيكون كافرا مبالغ في الكفر، لأن الله عز وجل أتى بصيغة الكفر على صيغة المبالغة في عدم شكر الإنسان لربه يعني إيمانه بالله عز وجل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيه وإما كفورا. ومن أراد الاستزادة فليتتبع آيات الشكر في القرآن الكريم، سيجد أن كثيرا ما يأتي لفظ الشكر في القرآن الكريم بمعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل على مكانة الشكر وعظمته. ولكن قد يبدو هنا إشكال بيننا الآن، لو أن إنسانا من أهل الإيمان والإسلام، وربما كلنا واقعون في هذا الأمر، آمن بربه ومولاه بمعنى أنه اعتقد بقلبه ما يجب عليه أن يعتقده، ونطق بلسانه بالوحدانية ولنبي الأمة بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده بعض الأعمال مع تفريط وتقصير، لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه كما ينبغي أن تكون، فهل هذا بهذا المعنى يعد كافرا لأنه لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه؟ نقول لا، هذا طالما أن عنده أصل الإيمان وهو الاعتقاد الصحيح في ربه ومولاه والنطق بهذا الاعتقاد الذي قام في قلبه، ثم يقوم بعد ذلك بأركان الإسلام وخاصة الصلاة، ثم إذا وقع في لون من ألوان التفريط أو التقصير فهو في هذه الحالة لم يخرج عند تفريطه وتقصيره في شكره لربه ومولاه عن الإيمان بالله عز وجل، وإنما يعد من أهل القبلة وهو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمانه فاسق بما اقترف من ذنوب وسيئات وعدم شكر لربه ومولاه على ما أولاه من النعم الكثيرة. وقد ذكر أهل العلم مثالا على ذلك في آية من كتاب الله عز وجل وردت في سورة يونس، وقالوا بأن المراد بالكفر الوارد في هذه الآية هو كفر النعمة وليس الكفر بالمنعم، فالكفر بالمنعم سبحانه وتعالى هو الذي ينافي أصل الإيمان بالكلية، والكفر بالمنعم عدم شكر لله تبارك وتعالى بالكلية، ومن فعل ذلك فهو خارج من الإيمان. أما من كان عنده أصل الإيمان ولكنه قصر في مواجهة نعم الله تبارك وتعالى عليه، فهذا وإن أطلق عليه لفظ الكفر فكفره يندرج تحت الكفر الأصغر الذي لا يخرج به العبد من الإيمان. وقد استدل أهل العلم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. نص القرآن الكريم هنا على أنها لم تكفر بالله تبارك وتعالى، ولكنها كفرت بأنعم الله، وذلك لما لم تقم بشكر واجب النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم. وشكر الله سبحانه واجب على العبد، أمره الله تبارك وتعالى به، كما سقت بعض آيات القرآن الكريم سابقا على ذلك. المهم أنني أريد أن أوضح لإخواني أن مكانة الشكر عظيمة، وأن مكانة الشكر كبيرة، وأن ترك الشكر بالكلية أو جحد نعم الله تبارك وتعالى بالكلية هذا معناه نفي الإيمان من القلب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. النقطة التالية في هذا اللقاء: هل هناك فرق بين كلمتي الحمد والشكر أم أنهما بمعنى واحد؟ هل هناك فرق بين كلمة الحمد وبين كلمة الشكر، أو أن كلاهما يقوم أو يحتمل أو يشتمل على معنى واحد؟ في الحقيقة كلمة الحمد حينما تطلق بإطلاق إن كان الإنسان عاملا بمعناها فهو أيضا شاكر لله تبارك وتعالى، وإن كان مقصرا فيحتاج إلى درجة تالية تزيد على الحمد ألا وهو الشكر، وبيان ذلك فيما يلي. قال أهل العلم: الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. تحمد الله يعني إيه؟ تثني على الله تبارك وتعالى، وهذا الثناء يجب أن يخرج أو أن يقوم في القلب أولا ثم ينطق به اللسان ثانيا. الحمد اعتقاد في الله تبارك وتعالى وبما يجب له من صفات الجلال والكمال، وأن يقوم في قلب العبد تعظيم كامل لربه ومولاه ثم يثني على الله عز وجل بعد ذلك بما هو أهله. ولا أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى، من أجل ذلك أثنى على نفسه، والله عز وجل أثنى على نفسه في كتابه في مواضع متعددة، فذكر أسماء الله الحسنى المنشورة في كتاب الله هي في واقع الأمر ثناء على الله تبارك وتعالى. وأفضل صيغ الثناء على الله هي كلمة الحمد لله، ولقد افتتح الله عز وجل 5 سور من كتابه بكلمة الحمد لله، وهذا ثناء على الله تبارك وتعالى. إذن كلمة الحمد وهي كلمة الثناء تشتمل على أمرين اثنين: اعتقاد الحامد بقلبه في عظمة ربه ومولاه، الأمر الثاني ما يقوم به بلسانه بذكر الثناء على الله تبارك وتعالى. ولذلك المصلي وهو قائم من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، لأن الحمد قول فإيه؟ فيسمع. أما الشكر فهو يشتمل على الثناء بالقلب والثناء باللسان، ثم يتعدى هذه المرحلة إلى العمل فالذي لا يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه بالعمل، يعني بالعمل بالسعي والجوارح، لا يعد شاكرا لله وإن حمد بلسانه ربه ومولاه. فالشكر درجة تزيد على الحمد، ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد يثني بعض الناس على الله عز وجل بلسانه، ولكنه يصعب أن يحول هذا الحمد أو الثناء إلى عمل ليقع به الشكر لله تبارك وتعالى. حدثني أحد مشايخي رحمة الله تعالى عليه أنه كان في أيام رمضان وركب سيارة أجرة مع قوم مسافرين إلى مكان هو مسافر فيه، وكانوا في نهار رمضان، وعندما ركبوا جميعا السيارة قال قائد السيارة: بسم الله والحمد لله. وكما قال هذه الكلمة مثنيا على الله تبارك وتعالى وهم في نهار رمضان، رددها أيضا السامعون خلفه قائلون توكلنا على الله بسم الله والحمد لله. وبعد أن مضوا شطرا في الطريق وهم في نهار رمضان أخرج هذا السائق من جيبه سيجارته وأشعلها وهو في نهار رمضان، وكما قددوا جميعا كلمة الحمد خلفه قاموا أيضا بإخراج كل واحد سجارة من جيبه وأصبحوا يتناولون جميعا الدخان في نهار رمضان. فهؤلاء سهل عليهم أن يقولوا بألسنتهم الحمد لله، ولكنه صعب عليهم أن يحولوا هذا الحمد والثناء إلى عمل ليقع به الشكر لله تبارك وتعالى، لأن الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشكره كما في الآية التي تلوتها في أول اللقاء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قام صلى الله عليه وآله وسلم ليشكر ربه ومولاه كما أمره ربه بذلك، فكان يقوم الليل حتى تورمت من هذا القيام قدماه. ولما طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفف على نفسه لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أجاب بنفس اشتقاق الكلمة الموجهة إليه، يعني اشتق من الأمر الموجه إليه جوابا قاله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولما طلب منه التخفيف قال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فدل ذلك على أن الشكر عمل، وأن الشكر لا يكون ولا يتحقق إلا إذا قام العبد بالعمل لله تبارك وتعالى. ومع كل ذلك فالحمد أعم من الشكر، بمعنى أن مفردات الحمد كثيرة، وأنه يجب على العبد أن يحمد الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، وأن يرضى بجلال الله وعظمة الله حتى ولو أصابته أقدار الله التي لا تبغيه، فيثني على الله تبارك وتعالى. والشكر أخص من الحمد لأنه غالبا ما يكون في مواجهة نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الإيه، يعني مفردات الحمد أكثر من مفردات الشكر. وأنا بهذا لا أقلل من معنى الحمد أو معنى الشكر، بل إنني أردت أن أبين لإخواني أن الحمد والشكر كلاهما مطلوبان من العبد لربه ومولاه، ولكن الشكر يزيد مرحلة فوق الحمد الذي ينتهي عند اللسان ويتعدى اللسان إلى العمل ليقع الشكر لله تبارك وتعالى بذلك من الحمد. ولكن الحمد له مكانة عالية مكانة عظيمة، لأنه ثناء من الحامد من العابد على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ويكفي أن الله عز وجل أثنى على نفسه كما ذكرت لكم بصيغة الحمد وأهل الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء أهل الجنة وهم يتمتعون في نعيم الجنة، لن يجدوا أفضل من كلمة الحمد يثنون بها على الله تبارك وتعالى وهم في داخل الجنة. يقول رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ده الكلمة الحمد هنا في الجنة وسيأتي النص عليها. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلا بد من الحمد والشكر معا ليقع الثناء والعمل الصالح لله تبارك وتعالى. وربنا أهل لأن يحمد وربنا أهل لأن يشكر، فنعم الله تبارك وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى. فلا بد إذن من الحمد والشكر لله تبارك وتعالى، حمد بالثناء باللسان على الله عز وجل، وشكر يقع به العمل لله ليبين العبد أنه حقا حامد لربه ومولاه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد علم معاذ بن جبل أن يدعو ربه كي يعينه على شكره، يعني يدعو ربه ومولاه كي يعينه على شكر الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: إني أحبك، فلا تنسى أن تقول عقب كل صلاة أو دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد يطلب من ربه ومولاه أن يعينه على شكر الله عز وجل وعلى القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. أنتقل بعد ذلك إلى حال الشاكر في الدنيا والآخرة، وفي مقابله حال الناكر أو الجاحد أو المقصر في الدنيا والآخرة. حال الشاكر في الدنيا والآخرة حال عظيم، لأنه يتعامل ويتاجر مع ربه ومولاه. في الدنيا فهو في زيادة مستمرة، في الدنيا تجرى عليه الأرزاق وتفتح له من كل باب. الناس اليوم يشكون من ضجيج العيش، وهذه حقيقة يقع فيها كثير من العباد لا تنكر، واقع الحال كذلك. ولكن في الحقيقة لو رجع العباد إلى الله تبارك وتعالى والتزموا دينه وأخلصوا العبادة لله وقاموا بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم، وخفت، لا أقول انعدمت، من مجتمعاتهم الرذيلة والفساد والانحرافات السلوكية والخلقية التي نسمع بها بين الحين والآخر، لتبدل حال العباد ولا شك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالذي يشكر الله عز وجل على نعمه هو في واقع أمره في زيادة مضطردة مع الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، إعلام من رب العالمين سبحانه وتعالى بأن إذا قمتم بشكر الله تبارك وتعالى فأنتم في زيادة مستمرة مع الله عز وجل. ولعلنا نقرأ في كتب السابقين ماذا كان عندهم من نعيم، وماذا كان يجري الله تبارك وتعالى عليهم من أرزاق، وكيف كانت عندهم البركات. كانت لديهم بركات وبركات وبركات، والعبرة حقا بالبركة التي تكتنف العبد المسلم بأن يبارك الله تبارك وتعالى فيه، وأن يبارك له، وأن يبارك عليه، وأن يبارك في رزقه، وأن يرزقه القناعة فيما هو فيه. فإن كان كذلك فهو من خير ومن خيرة عباد الله الصالحين. نحن نقرأ في الكتب كثيرا عن كثير من الفواكه وما يخرج اليوم من نبات الأرض من فاكهة وخضار وطعام وغير ذلك، وكيف كانت أحجامها. ولا نبتعد كثيرا، فإني تذكرت حديثا الآن يعجبني دائما أن أسوقه، وهو حديث الرجل الذي ساق الله عز وجل المطر باسمه لأنه كان شاكرا لله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في أرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان. رجل ماشي في الطريق في البر في الأرض فسمع صوت في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. ملك يأمر السحاب بأن يسقي، يعني ينزل هذا المطر على حديقة رجل باسمه. فتتبع الرجل الذي سمع الصوت في السحاب، تتبع هذا السحاب فوجده توسط على أرض رجل قائم يزرع فيها، حتى نزل المطر في هذه الأرض دون غيرها بلا شك. فذهب إليه هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحاب وقال له: أخبرني عن حالك وشأنك، ماذا تفعل في أرضك؟ فاستغرب الرجل من سؤاله: لما تسألني؟ وما الدافع إلى ذلك؟ فقال له إني سمعت صوتا في السحاب الذي هاهنا ماؤه يقول اسم حديقة فلان باسمك أنت، بعد أن سأله عن اسمه. فقال له والله لا أزيد على أن أفعل إلا أنني بعد الحصاد أتصدق بثلث ما يخرج منها، وآكل أنا وأولادي ثلثا وأرد فيها ثلثا كي نزرعه مرة أخرى. فأدرك الرجل لماذا ساق الله عز وجل هذا السحاب لهذا الرجل، لأنه كان شاكرا لله تبارك وتعالى. فلو رجع العباد حقا إلى ربهم ومولاهم وتاجروا مع الله سبحانه والتزموا بالأوامر الربانية وانتهوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وهذا لا يكون إلا بالقيام بواجب الشكر لله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء الشاكرين ماذا لهم في الآخرة؟ طب في عاجل دنياهم تجرى عليهم الأرزاق ويزيدهم رب العباد ويوسع عليهم بما يشاء، جنة رب العالمين سبحانه أعدها لهؤلاء المؤمنين الشاكرين أهل الإيمان الذين عرفوا حق الله تبارك وتعالى وشكروا ربهم ومولاهم. هؤلاء لهم أعلى نعيم الجنة لأنهم قاموا بشكر الله تبارك وتعالى، وذلك بعمل الصالحات والانتهاء عما حرمه رب العباد، ودي درجة عالية جدا. الجنة ليست مسألة سهلة، ده الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سلعة الله تبارك وتعالى الغالية، سلعة الله الجنة. أعدها لعباده المؤمنين، ولكن للشاكرين خاصة، جزاء من نوع آخر من الله تبارك وتعالى وهم في الجنة. ما هو؟ وارد في كتاب الله عز وجل، وارد في كتاب الله تبارك وتعالى، ومذكور في سورة الإنسان، وهو أن يتحول العبد الشاكر لربه في الدنيا إلى مشكور من الله عز وجل، وهو يتنعم في نعيم الله في الدار الآخرة. يعني العبد اللي بيشكر ربه في الدنيا فالله عز وجل يجازيه بنعيم في الدار الآخرة، ثم يتفضل عليه فينال هذا العبد شكرا من الله تبارك وتعالى، وذلك عندما يقال له كما ذكر ربنا في كتابه في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيشكر الله عز وجل، وسواء كان هذا الشكر صادر من الله عز وجل لهم مباشرة أو أن ملائكة الله عز وجل في الجنة هم الذين يقولون ذلك لأهل الإيمان، فما كان ذلك إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ويا لها من كلمة جميلة، يا لها من كلمة عظيمة، حينما يقال لك يا عبد الله وأنت في الجنة سعيك مشكور، عملك مأجور، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ألا يدفع ذلك أهل الإيمان إلى أن يقوموا بواجب الشكر لله تبارك وتعالى، حتى يكونوا في زيادة مضطردة مع الله في الدنيا، ثم بعد ذلك النعيم المقيم في الدار الآخرة، ثم يشكرون وهم يتنعمون في نعم الله تبارك وتعالى وفضله. هذا هو حال الشاكر في الدنيا والآخرة. ولو أردت أن أستطرد أيضا لطال بنا المقام، فآيات القرآن حافلة بما أعده رب العباد للشاكرين، ولكن يهمني أيضا أن أبين حال الناكر في الدنيا والآخرة، أو جزاء الناكر في الدنيا والآخرة. الشاعر قديما قال: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، الأشياء تتميز بأضدادها. فإن كان الشاكر في زيادة مضطردة مع الله عز وجل، يبقى الناكر فين؟ في نقصان وفي خسارة وفي وبال، وإليكم من آيات الله تبارك وتعالى ما يدل على ذلك. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ قرية في جنوب الجزيرة لنا فيها آية وعلامة، عبرة وموعظة. ما هي؟ قال رب العالمين: جنتان عن يمين وشمال. ما أبدع أن يعيش الإنسان بين الجنتين، ومعنى إنه بين جنتين يعني أنه لن يعني يتأثر بحر الشمس التي نشاهدها اليوم، لأن لو كانت جنة واحدة يمكن لو مشى في طرف منها سادت عليه الشمس، ولكن لما تكون جنتين إذا ظلال الأشجار ستكون وارفة ومتداخلة بعضها في بعض، فهو يعيش في أبهى أنواع النعيم في الدنيا. ربنا أعطاهم جنتين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. ويلزم من وجود الجنان وجود الإيه؟ الأنهار. يلزم من وجود الجنان وجود الأنهار، وهذه نعمة أخرى من نعم الله تبارك وتعالى على العباد. وفرعون لما أراد أن يعني يتبجح منكرا نعم الله تبارك وتعالى عليه، ذكر الفضل الذي أعطاه الله إياه لما قال لكم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار إيه؟ تجري من تحت. وهذا يفيد أن جريان الأنهار أمام الإنسان نعمة من الله تبارك وتعالى عليه. فهل الله عز وجل يشير إلى ذلك: جنتان عن يمين وشمال؟ هؤلاء الناس أمروا بأمرين اثنين فقط، أتوا بواحد وقصروا في الآخر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هم أتوا بالأول، أكلوا من رزق الله تبارك وتعالى، وإشارة رب العالمين فيها لطف لما قال كلوا من رزق ربكم، ما قالش كلوا بس، لا، يعني يريد أن يقول هذه الجنان وهذه الأنهار التي سقيت بها هذه الجنان هي رزق من الله عز وجل ساقه إليك، وهذا يحتاج منك يا أيها المرزوق إلى شكر لله عز وجل. فأمرهم بأمرين: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وفوق ذلك نعمة الأمن بقى والاستقرار والهدوء والسكينة والراحة والطمأنينة. ويا لها من نعمة، ده نعمة الأمن أعلى درجات النعيم أيضا اللي يناله الإنسان في الدنيا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعني تفضل على أهل مكة بنعمة الأمن لما قال لهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم إيه؟ وآمنهم من خوف. فالأمن والسكينة والهدوء والاستقرار من الخوف هي أمراض الناس اليوم جت لها بسبب إيه؟ بسبب القلاقل والخوف والاضطرابات التي يعيشونها. ربما لا يسلم إنسان من مرض ما، كما قال بعض إخواننا: ما فيش واحد يروح يحلل إلا ويفاجأ بما لديه وما عنده. ولذلك اللي ماشي كده متسند قال لي ماشي حتى لا يتأثر. قال الله عز وجل لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وفوق ذلك بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أنكروا، ما جحد، ما شكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. أتوا بالأمر الأول، أكلوا من رزق الله ونعيم الله، ولكنهم لم يقع منهم الشكر لله تبارك وتعالى فأعرضوا. فماذا كانت النتيجة؟ هم في الدنيا: فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم يعني القيل الشديد، وانتم عارفين السيل، السيول تأتي، وربما يعني إذا سافر إنسان إلى مكان في جبال تأتي فيها هذه السيول، يعني ربما تحمل سيارات في طريقها وهي سائرة. فأرسل الله عز وجل عليهم سيلا شديدا يأكل الأخضر واليابس. فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل الشديد، وبدلناهم بجنتيهم جنتين، ولكن إيه؟ لا نظير، لا مثيل، لا يمكن أن تشبه الجنتين، ذواتي أكل خمط وأثل، يعني فيها عبارة عن أشجار يعني لا ليس بها نبات ينتفعون به، إن انتفعوا بشيء منه فهي للحيوانات والبهائم التي ترتع، وما ينتفعون به شيء يسير جدا من النبق وأثل وسدر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لما كان السدر اللي هو النبق شيء نافع، القرآن عبر عنه بأنه إيه؟ بأنه قليل. هذا جزاؤهم ليه؟ لإعراضهم عن شكر نعمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن ذلك حينما قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني هذا الجزاء الذي وقع بهم نتيجة إعراضهم عن شكر نعم الله تبارك وتعالى وإيمانهم به، ولا يكون ذلك إلا لمن جحد أو أنكر نعم الله تبارك وتعالى. والأمر يضطرد يا أهل الإيمان في أن الله عز وجل ينقص من العبد الذي لا يشكر نعم الله تبارك وتعالى عليه حتى ولو كان مؤمنا. وبعض الناس يظن أن النقصان يرتبط بالمال فحسب. لا، ما هو بعض الناس قد يكون عنده مال، قد يكون عنده جنان، قد يكون يعيش في قصر، ولكنه لا يتمكن أن يأكل لقمة واحدة من الطعام الذي يأكله الفقير، فماذا ينتفع بالمال؟ وماذا تفيده القصور؟ لأنه لا يرجع ذلك عليه بأي لون من ألوان اللذة التي يشعر بها. إنسان يعيش بائسا، إنسان يعيش مضيقا عليه فيما ابتلاه الله تبارك وتعالى به، وقد يكون ذلك بسبب تقصيره في شكر الله تبارك وتعالى، في مواجهة نعم الله تبارك وتعالى بالشكر. وقد أبنت أن الشكر واجب على أهل الإيمان، وهذا هو رب العالمين سبحانه يبين أن الناكرين والجاحدين لنعم الله يبدل الله عز وجل حالهم من نعيم إلى جحيم، وهكذا يكون أمرهم أيضا في الدار الإيه؟ في الدار الآخرة. الشاكرين يشكرون من الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، إنما الناكرين الجاحدين إيه؟ ده لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني جماعة ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم ويشكرهم، وآخرون لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، ولهم من الله تبارك وتعالى إيه؟ ولهم من الله تبارك وتعالى عذاب عظيم. أنتقل بعد ذلك أيضا حتى أستوفي الحديث فيما أود أن أتحدث عنه لنقطة أخرى مهمة تتعلق بالشكر، ولعل عدم الشكر عندما يقع من الإنسان يكون بسبب هذا الأمر، وهو ضعف الصبر واليقين لدى الإنسان. المتحدث عن الشكر لابد أن يعرج على الصبر لأنه فرع منه. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تسلم للإنسان على كل حال، كما قال رب العالمين: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا إيه؟ وإلينا ترجعون. فالابتلاء سنة ماضية في العباد. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لابد من الفتنة، لابد من الابتلاء، ولذلك لابد أن يتذرع الإنسان بالصبر في مواجهة شدائد هذه الحياة الدنيا، لأن من ضحك اليوم سيبكي غدا، ومن فرح اليوم ربما يحزن غدا، ونحن نشاهد أحوال الناس تتغير وتتقلب، كما قال رب العالمين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقديما قال الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، لأنها قد تتغير الأمور وتتحول. وفي الأمثال يقولون: لو دامت لغيرك ما صارت إليك، وهكذا. طيب كيف نواجه إذن؟ لأني لابد من الصبر حتى أشكر الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لو لم يصبر سيسخط على الله عز وجل، وبالتالي لن يقع منه شكر لله عز وجل. الصبر درجة عالية لابد للإنسان أن يروض نفسه عليه حتى يكون شاكرا لله تبارك وتعالى، لأن انعدام الصبر انعدام للشكر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأن عدم الصبر، لأن الذي لا يصبر سيسخط على الله عز وجل وعلى أقدار الله تبارك وتعالى، ولن يصبر على الوقوع في طاعة الله سبحانه. ولذلك أهل العلم يقولون: الصبر له شعب ثلاث: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى الذي يبتلي بها رب العباد بعض الناس، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، عن الوقوع في الشهوات وغير ذلك، وهذا كله يحتاج إلى صبر. والصبر نصف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر ده نصف الإيمان. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه، رغم إني يعني ذكر بإن أعمال العباد توزن، ونحن نؤمن بهذا بالنسبة للحساب والجزاء على الأعمال، مش في حساب وفي ميزان توزن به أعمال العباد وغير ذلك، إنما رب العالمين سبحانه بيّن أن الصابرين سيعطون أجرهم بغير حساب. ده لمكانة إيه؟ لمكانة الصبر. هو مش بس فقط لأنه صبر، لأنه لما صبر شكر. أنا أتحدث عن الصبر لأن الصابر شاكر لله تبارك وتعالى. فمن صبر على ما يبتليه الله به، ومن صبر على طاعة الله تبارك وتعالى فأدها كما يجب، ومن صبر عن الشهوات والشبهات التي أمامه فترفع عنها ولم يقع في معاصي الله عز وجل، كان شاكرا لله تبارك وتعالى. وصدق الله في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين هؤلاء يوفون أجرهم بغير حساب. بعض الناس كان يذكر يقول بإن في لغز في القرآن الكريم، هي كلمة يعني لفهم بعض أنواع يعني بعض المعاني في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: صنفان لا يحاسبان، وأحدهما إلى الجنة، والآخر إلى الإيه؟ والآخر إلى النار. صنفان لا يحاسبان، وأحدهما إلى الجنة، والآخر إلى الإيه؟ إلى النار. الصنف الذي لا يحاسب ويؤخذ إلى الجنة هم مين؟ هم الصابرون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. إذا رايح فين؟ الجنة. والذي لا يحاسب ويدخل النار، قال بقى: أعمدة الكفر والكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما في آخر سورة الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال بعض أهل العلم يعني قبلهم حسابا، خلاص أمورهم معروفة، معاه فيزا كده تدخلوا جهنم وبئس القرار. ليه؟ لأنه من أعمدة الإيه؟ لأنه من أعمدة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك أنه لا بد من الصبر يا عباد الله، لا بد من أن يتذرع الإنسان بالصبر حتى يقع منه الشكر لله عز وجل. ومن المسائل المفيدة والمهمة في هذا المقام كي يقع الشكر من العباد ما جاء من توجيهات نبوية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كله هداية، كله نور، كله توجيهات حكيمة. كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صدق في وصفه جابر بن عبد الله وغيره بأنه يعني ما ترك خيرا يقرب الأمة إليه إلا دل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. في مقدمة سنن ابن ماجه يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وآله وسلم. طب إيه الجوانب بقى المفيدة؟ وده مهم جدا عشان أنا وأنت نقوم بشكر الله تبارك وتعالى. ولعلي في نهاية اللقاء أعمل فهرسة كده لهذا الموضوع. اللي يعين العبد على الطاعة وشكر نعم الله عز وجل أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، أن ينظر في الدنيا إلى إيه؟ إلى من هو دونه. في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تحتقروا نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أو ألا تزدروا نعمة الله تبارك وتعالى عليه. أنت تنظر في دينك إلى من هو أعلى منك، يعني الإنسان في دينه لا ينظر إلى سقطة الناس وجهلائهم، ولا حتى ينظر إلى العلماء الذين لا يلتزمون بعلمهم. فكم من أناس ينتسبون إلى العلم ولكنهم لم يقوموا بما يجب عليهم بهذا العلم، ما قاموا لله عز وجل بشكره وتقواه وعبادته كما يجب أن يكون لله عز وجل. فهؤلاء هم والعامة سواء، لأنهم لم يستفيدوا من علمهم، ولكن الإنسان في دينه ينظر إلى الصالحين، ينظر إلى الأتقياء، ينظر إلى أولياء الله الصالحين. ليه؟ لأن احنا بنسمع بين الحين والآخر كلمات للأسف يقولها بعض الناس، ممكن هذه الكلمات تجعلهم في أسفل سافلين، يعني تجد يقصر في العمل، بل ربما يتركه بالكلية وإن نطق بلسانه بالوحدانية، ولما تيجي تكلمه يقول لك يعني هو إذا أنا ما دخلتش الجنة مين اللي يدخل؟ يعني يا شيخ روح دور على الناس اللي هم بيسرقوا وبيعملوا وبيزنوا ويتبجح. فينظر في دينه لمين؟ إلى أثار، إلى أراذل الناس وأسافل الناس وسقطة الناس، ما ينظر إلى أبي بكر وعمر، ولا إلى عثمان وعلي، ولا إلى طلحة والزبير، ولا إلى غير هؤلاء الرجال الذين شكروا الله عز وجل فتجافت جنوبهم عن المضاجع لله تبارك وتعالى. تجي تدعوه إلى الشكر، تدعوه إلى الإيمان، تدعوه إلى الأعمال الصالحة، تدعوه إلى تقوى الله تبارك وتعالى، ينظر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ولاه وبعد. لا تستغرب أنا أردت أخذ الأسئلة عشان أمشي على سطر وأسيب سطر. قال لنا أقرأ، أنا حبيت يعني أن أنا يعني أفوت حاجة أنه ما فيش فايدة، أنا خايف عليكم بس الدنيا حر. أقول الإنسان في دينه ينظر إلى خيار الناس وإلى الصالحين من العباد فيقتدي به ويعمل بعمله ويتمنى أن يفوز بالمنقبة التي هو عليها. رجل يصلي بالليل فانظر إليه وقم اعمل عمله، يصوم أياما من كل شهر حاكيه وافعل فعله وقل بأنني يجب علي أن أقوم بما يقوم به لأنني لست أقل منه شأنا ولا أضعف منه حالا، فهو مخلوق مربو وأنا كذلك مخلوق مربو، وكلانا يريد الجنة بل جنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان في دينه ينظر إلى من هو أعلى منه، وفي دنياه ينظر إليه إلى من هو أسفل منه. ليه؟ لأن لما ينظر إلى من أسفل منه سيعرف فضل الله عليه فيشكر الله تبارك وتعالى. وجاء في هذا حديث حسنه بعض أهل العلم وهو في الترمذي وقال بأنه حسن غريب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث، حديث عظيم جدا في بيان توجيهي فيما يجب على المسلم أن يفعله في دنياه حتى يقع منه الشكر لله. خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا. إيه هما الخصلتين اللي يجد هذا يكتبه الله شاكر صابر؟ قال من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو أسفل منه فأدرك نعمة الله تبارك وتعالى عليه فشكر الله على ما فضله به عليه. ينظر في دنياه إلى من هو إيه؟ أسفل منه، فلما ينظر إلى من هو أسفل منه سيعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه فيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يعني إنسان عنده لون من ألوان الابتلاء، مثلا الابتلاء عنده 10%، ينظر الواحد مبتلى بالكلية، واحد مثلا مريض وآخر ملقى في الفراش، فالمريض لما ينظر إلى الملقى في الفراش فيشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه أنه يتحرك حتى ولو كان تحركا يسيرا، فعندئذ سيقع منه الشكر لله تبارك وتعالى. إنما الخصلتين بقى إذا اللتين إذا فقدتا لا يكتب العبد لا من الشاكرين ولا من الصابرين. من نظر في دينه إلى من هو أسفل منه فاقتدى به، في دينه ينظر إلى من هو أسفل منه، يعني ينظر إلى أراضي للناس كما ذكرت، وينظر بعد ذلك في دنياه إلى من هو فوقه. فلما ينظر في دنياه إلى ما هو فوقه فيأسف على ما فاته، يعني يندم يقول يا ريتني كنت زي فلان، هو أنا ليه ما كنتش زيه، هو ربنا ما أعطاه ما أعطانيش ليه، وده كلام بنسمعه. فلما يفعل ذلك لا يقع منه صبر ولا شكر لله تبارك وتعالى. وخلاصة القول أن العبادة عموما يتمتعون بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ده نعم الله عز وجل على العبد يسيرة، وده محتاج لوحده كلام كثير، يعني لا أريد أن أفصل القول في ذلك، ولكن انظر إلى نفسك يا عبد الله، كيف خلقك الله وصورك وجعلك كرامة حسنة مستقيمة، وزودك بما زودك به، وتفضل عليك بما تفضل به عليك. بعض العلماء يقول لك بس نعمة البصر، انظر ما هي فيك، نعمة واحدة من نعم الله، فما بالك وأنت تتقلب في نعم الله تبارك وتعالى، وترزق بعد ذلك بزوجة وأولاد، وتسعى في هذه الأرض، وتكسب وتأكل وتشرب وتتنقل. اللي سق إليك الماء هو الله، اللي سق إليك الهواء هو الله. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك وقال بأنه يجب الشكر لأنه صاحب هذه النعم. والوقت ضيق جدا، تأمل مثلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه تشكرون. يعني ذكر هذه النعم وبيقول لك هذه النعم تدفعك إلى إيه؟ تدفعك إلى الشكر. ومن منا لا تقع عليه نعم الله تبارك وتعالى تترى. إننا جميعا نتقلب في نعم الله، ولذلك يجب علينا أن نقع أن نقوم بالعمل الذي يقع منا به الشكر لله تبارك وتعالى. لأني قد أوضحت أن الشكر في القرآن الكريم يأتي بمعنى الإيمان، وذلك إذا كان العبد لم يكن مؤمنا بالكلية. وسقت هذه الآيات عندما تحدثت لأبين مكانة الشكر وعظمته، وأن القرآن الكريم وضعه وأحله مكان كلمة الإيمان، كما ذكرت، إلى أن المؤمن بالله عز وجل إن جدت له نعمة وقصر في شكر الله سبحانه فهو مؤمن بإيمانه، ولكنه مفرط مقصر في جنب الله لتقصيره في شكر الله تبارك وتعالى. كما ذكرت أن حال الشاكر في الدنيا في زيادة مضطردة، وفي الآخرة هو في نعيم مقيم في الدار الآخرة، وفوق كل ذلك أن يشكر لما قدم هو، وإن كان الله هو الذي وفقه للشكر، يشكره رب العالمين على ما قدم، رغم أنه ما وقع الشكر منه إلا من الله تبارك وتعالى وبعون الله عز وجل وتوفيقه. أما من لم يشكر رب العباد فهو في نقصان وخسران في الدنيا وفي الآخرة. وها نحن عرفنا أصحاب الجنتين كيف لما أمروا بأن يأكلوا ويشكروا وثم بعد ذلك أعرضوا، كانت النهاية أن بدل الله عز وجل جنتيهم بجنتين. ثم قلت بعده لا بد من الصبر يتذرع به الإنسان في مواجهة شدائد الحياة الدنيا، لأن الذي لا يصبر لا يمكن أن يشكر أبدا. والشكر والصبر كلاهما يتصل بالآخر اتصالا وثيقا، فمن صبر شكر ومن لم يصبر لم يقع منه شكر بحال. ولذلك لا بد للمؤمن أن يتذرع بالصبر في مواجهة فتن وابتلاءات الحياة الدنيا التي لا يمكن أن يسلم منها إنسان ما، وهذا أمر مشاهد بيننا يا عباد الله. ثم بعد ذلك إن أردنا السلامة والنجاة في الدنيا فلننظر في ديننا إلى من هو أعلى منا، وفي دنيانا إلى من هو إيه أسفل منا، حتى يقع منا الشكر الواجب، ولا نقول بأنه مستحب، يقع منا الشكر الواجب لله تبارك وتعالى. ورب العالمين كما ذكرت آنفا أهل لأن يعبد وأهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر لما هو عليه من صفات الجلال والكمال ولما أمد به عباده من نعيم ونعيم ونعيم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين العاملين الموفقين وأن يحشرنا مع الأنبياء والصالحين والشهداء عند ربنا في مقام كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لحسن الزياده سوف يعني نحن الزياده في اول لك طبعا نظام يعني نرجو من الاخوه ان تعرفوا اسمكم سامحوني. فضيله الشيخ اشهد الله اني احبك بالله. هل الشكر له صيغه كلاميه وكيف يحفظ الانسان للشكر لله؟
احسنت جزاك الله خيرا ويعني بادرت بإعلامي لكم والله إنني أحبكم جميعا في الله تبارك وتعالى. الشكر يعني ما أدري لعلي لم يعني أفصح. الثناء بالذكر والجميل باللسان هو درجة من درجات الشكر. فأنا قلت الحمد والشكر يلتقيان في مرحلتين والشكر يزيد إيه ثالثة. فالحمد يقوم بالقلب واللسان والشكر يكون بالقلب واللسان ويتعدى ذلك إلى الإيه ويتعدى ذلك إلى العمل. فالذي يشكر الله تبارك وتعالى بلسانه عندما يذكر الله عز وجل هذا عمل يؤجر عليه. الذي يقرأ القرآن الكريم هذا شكر لله عز وجل على نعم الله عز وجل. فهذه إيه كلها إيه نعم فيكون الشكر أيضا باللسان. لا الحقيقة يا إخواني العبادات توقيفية. العبادات إيه توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني موقوفة على الوحي الإلهي زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني ينفع وأنا مثلا في الركوع أو السجود أقرأ فاتحة الكتاب ولا أقول إيه سبحان ربي الأعلى والركوع سبحان ربي العظيم رغم أن القرآن ده كلام ربنا. إنما لما نهينا أن نقرأ القرآن الكريم في الركوع والسجود وأبدلنا مكانه بالتسبيح فوجب علينا أن نقتصر على الإيه أن نقتصر على الوارد. يعني ولذلك بالمناسبة دي بعض الناس يقول لك السنية بكره النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقول لك لأن بعد المؤذن ما يأذن لما يقول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأذان يقولوا لا دي بدعة. ولا لما يجي واحد فوق المسجد قبل الفجر يقول الابتهالات ولا التواشيح اللي تقال ويجلس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كلام حتى ما يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم أنا سمعت يقول يا أحمر الخدين ويا كحيل العينين يعني كلام حتى لو سمعته امرأة تغضب منه. فما بالك لما يقال في النبي عليه الصلاة والسلام وانت تقول له دي بدعة يقول لك أنت بتكره النبي عليه الصلاة والسلام. لا ده أنت لما بتفعل هذا بعد الأذان أقول لك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام واعمل الوارد. أنت يجب عليك أن تصلي وأنا أصلي أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام له توجيه قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل إيه ما يقول ثم صلوا عليه. فكل واحد مننا مطالب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وأن يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود. وهذا هو الاتباع وهذا هو الإيه هو الاتباع. الحقيقة قرأت في بعض كتب السنن ونسيت لعله في الدارمي أو غيره نسيت والله ولا أدري مدى صحته ولكن رواية عن بعض الصحابة ليست من كلام النبي عليه الصلاة أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر مشهور بتحريه ودقته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي قاعدين في مجلس كده الصحابة ففي واحد عطس وعبد الله بن عمر جالس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة لما النبي وجهنا إذا عطس أحدكم يقول إيه الحمد لله وبعدين يشمته الايه السامع ولا لا دي السنه كده وانتم عارفينها. المهم لما عطس قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فقال له عبد الله بن عمر ايه الحمد لله حق والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو علمنا اذا عطسنا نقول الحمد لله. انت صح قلت حق. ولذلك اهل العلم يقولون ده بدع اضافيه لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه ولكن ليس هذا ايه ليس هذا مكانه. الشاهد انا اطلت معلش نقول الوارد ربنا ولك الايه الحمد فقط.
قول سيدنا ابو بكر الصديق ان لك طلعين بجنه
والله ذكره بعض أهل العلم ولا أدري مدى صحة ثبوته عنه، ولكن ذكر في كتب السابقين ويعني ذكره أئمة من كبار أهل العلم، وأذكر أنه ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وأيضا في كتاب الزهد لهناد بن السري وغير ذلك. ويعني بعض أهل العلم لما يعني يروون كلاما في فضائل الأعمال أو في الخوف من الله تبارك وتعالى يتوسعون في ذكر هذه المسائل والإيه والأمور، ونحن نؤمن ونعتقد بأن الصديق رضي الله تعالى عنه في أعلى الجنان، يعني أفضل رجل يلي درجة الأنبياء والمرسلين كلهم من البشر. مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والله لا أحب ذلك، ليس هذا موطنه. رنات الآيات القرآنية في المحمول ليس هذا موطنها. ويعني البعض يقول والله بتذكرني بالله، والله عيب أن أنا يعني ما لا أتذكر الله إلا إذا رن علي واحد، دي حاجة. الحاجة الثانية إن من سلبياتها أن أنت بتحمل المحمول ده وتدخل به أماكن الخلاء وما إلى هذا، فلا ينبغي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى هناك. وبعض الناس معهم المحاميل وربما يرتدوا أماكن برضه يعني ما تليق، جالس على الله وعمل يشيش ولا يعمل ولا كذا ولا كذا، يعني يستفيد إيه من الآيات؟ يعني والقرآن بركة حجابها نعمله بس؟ لا، ده القرآن ده أيضا عمل، ويقع الشكر بإيه؟ بالعمل لله تبارك وتعالى. ولا أحرم ذلك، يعني أقول له حرام، ولكن لا أستحبه، يعني لا أستحب أن يوضع لمثل هذه الأمور، والله أعلم. إذا وضع يعني جبهته على الأرض وهو لابس العمامة وجاء طرف العمامة، وهذا وارد عن النبي عليه السلام على الأرض، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا. لا، في الحقيقة لا ينبغي هذا، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأمر بسد الخلل وترك فرجة في الصف، هو من الخلل، هو من الايه؟ من الخلل. فليحرص الانسان على ان يسد الفرجه الموجوده في الصف الذي ايه؟ الذي امامه. نعم. فضل الشيخ انا اعمل بنيه معينه فقط لامام الجليل وسع الله علي، ولكني لا اجد هذا ولا يقع في هذا المكان، لا انا ولا اولئك، وقالوا لي هذا حسن كما حكى. ارقي نفسك، عوذ نفسك، اقرا فاتحه الكتاب واقرأ آية الكرسي واقرأ المعوذتين، واسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يرزقك الاستقرار في هذا البيت والسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله كأنها لا تعرف شيئا عن العصر. الحقيقة إحنا مش هنفصل نفسنا، هنفصل الشريعة على ما قاسنا إحنا، يعني نجيب كده الوحي الرباني، لأن الأحاديث دي وحي رباني، قال الله عن النبي عليه السلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. فأنا مش هجيب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفصلها على مزاجي أنا، لا، ده المفروض إن أنا أخضع لإيه؟ للشرع. المفروض ان انا اقطع الاحاديث، وهذا في الحقيقه يعني من البلايا التي نسمع بها، وده يمكن من اسباب ودوافع ان يتكلم الانسان عن الشكر عشان يقول للناس لموا نفسكم شويه، يعني ايه يعني ان احنا نبدا كده وننكر او نزحد ما جاءنا في كتاب الله او هدي نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اتفضل. يتعلم العلم ولا لا يتحرك به ولا يبلغه للناس، طبعا لا شك أنه آثم. الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الكتاب المنزل عليهم من قبل رب العالمين سبحانه. ويعني أكتفي بأن أذكر لكم حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع المسلم الذي تعلم آية من كتاب الله أن يقوم بتعليمها لغيره. إنما الصدق قال بلغوا عني ولو آية. وفي القرآن الكريم أنذركم به ومن إيه ومن بلغ. ولكن الحديث العظيم ده هو في الصحيحين وغيرهما حديث عظيم للغاية. نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بنظارة وجهي من يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى الإنسان يعني إذا كتم العلم ولم يبلغ يكون لا تكون له النظارة، ثم بعد ذلك يكون له الوعيد بالنار. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم الإيه بلجام من نار يوم القيامة. ولا يعني الإنسان يستقل نفسه يقول والله إيه إلا يعني الناس هتستفيد من كلامي إيه، هم أصلهم مش نفعين مش نفعين، ولا الدنيا خربانة خربانة. لا، أنت لا تستقل نفسك، قد يجعل الله عز وجل هداية أمة على يديك أنت لا تدري. أنت عليك أن تبلغ فحسب، أن تقول للناس، أن تيسر للناس، هذا أمر. الأمر الآخر إنه لا يشترط في القائم بهذا الأمر، يعني بعض الناس بيجي للشيطان يقول له إيه، يقول له أنت تعلمت العلم ده بس أنت ما عملتش المسألة دي أو وقعت في الجزئية دي، فيقول خلاص أنا لن أعمل لأن أنا ما عملتش لن أدعو لأنني لم أعمل بالإيه بما تعلمت. لا، فرق بين الأمرين. لا يشترط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هو قائم بالمعروف منتهيا عن الإيه منتهيا عن المنكر، ده حاله هو، ده شأنه هو. إنما الأمر الذي يجب أن يتعدى ذلك بعد شأنه هو أن يدعو الناس إلى ما فتح الله تبارك وتعالى به عليه. والله أعلم. يعني لماذا لا يتحرز الإنسان من ذلك؟ يعني الإنسان عليه أن يتحرز من ذلك ويعني يحتاط لهذا الأمر، ولو أخذ معه يعني ثيابا على أساس لو أن الوقت سيأتي عليه وهو في الأرض مثلا فليغير ثيابه وليصلي في ثياب نظيفة، وليعرف أنه سيقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لازم أشوف هذا مكتوب. طب أعيدها تاني. توفي رجل. نعم. في حياة والده. نعم. يعني الابن اللي توفي. الابن توفي.
ثم توفي والده بعد.
توفي الجد بعد ذلك. مين اللي دارس بقى؟
الزوجة والابن.
ما هو طبعا هو لما مات الابن الذي مات يجب أن توزع التركة عند إذن. يعني عند موته طالما لها بنت الزوجة لها الثمن. والبنت بمفردها لها النصف والباقي له السدس، وإن كان لك يعني الباقي الأب موجود. هي ورثت من أبيها خلاص؟ ورثت من أبيها ومات أبوها وترك تركة. هذه الوصية الواجبة، الوصية الواجبة التي يعني بعض أهل العلم يعني تكلم فيها، ولكن يعني أثبتها كثير من أهل العلم. وأنا كما سئلت فيها من قبل تكلمنا مع الشيخ زاد الحق رحمة الله تعالى عليه وقال بأنها مشروعة صحيحة، واستدل بها عليها بآية من كتاب الله تبارك وتعالى في الربع الأول من سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. وقالوا بأن الوصية الواجبة لهؤلاء فيما دون الإيه فيما دون الثلث، وقد أقرها يعني قانون الأحوال الشخصية في مصر أقر الوصية الواجبة، وهي مادة من ضمن المواد القانون، وهم في هذا أخذين بالمذاهب الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية، والعمل جاري بها علينا سواء قلنا بها أو لم نقل، وهي ثابتة على كل حال عند أهل العلم وأجازها كثير من العلماء، فهي ترث بناء على ذلك مما يعرف بالوصية الواجبة فيما دون الثلث.
والختام والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات.